قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الشريف: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. سافر عبد الله بعد زواجه بآمنة بفترة قصيرة في تجارة إلى الشام، ومر بيثرب فمرض ومات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، وذلك قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت والدته آمنة حبلى به. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ولأول عام من حادثة الفيل سنة 750 ميلادية. فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل جوف الكعبة ودعا الله وحمده وسماه محمدا، وكان هذا الاسم غريبا فتعجب منه العرب. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال أيضا: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. لما بلغ من العمر ست سنوات توفيت أمه وهي بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، فأصبح يتيم الأب والأم تنتظره أحداث جسام. وبعد عامين من وفاة أمه ولم يكن قد بلغ الثامنة من عمره، فجعه الموت بأحب الناس إليه، فجعه بجده عبد المطلب، فذاق مرارة اليتم مرتين ثانية، وانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فكان أرفق به وأكثر حدبا عليه من أبنائه علي وجعفر وعقيل. شب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مفاسد الجاهلية وعاداتها، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأشدهم حياء وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، حتى سموه الأمين. تزوج محمد من خديجة بنت خويلد، وأنجبت له القاسم وعبد الله الطيب الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وتتالت الأيام وتوالت السنون، واكتمل شباب الصادق الأمين، وخطى به الزمن نحو الأربعين من العمر. لم يعرف في شبابه اللهو، ولم يدم بمعتقدات قومه، وتمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في الحج والبيع وشؤون الحياة. ومالت نفس الصادق الأمين إلى التأمل، وكان يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره، وحبب إليه الاعتزال والاعتكاف والوحدة، ولم يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة. صعد الصادق الأمين إلى الجبل، إلى غار حراء، فكان يمكث أياماً وهو يطل على الكعبة يتأمل هذا الكون الساحر الخلاب العجيب الموحش المؤنس، ثم يهبط ليتزود ويعود إلى الغار بعد أن يطمئن على أسرته. وفي اليوم 17 من رمضان في السنة 40 من ميلاده، والتي توافق يوم الاثنين 6 من آب سنة 1600 ميلادية، جاءه الملك وهو بحراء. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: جاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع إلى بيته وهو يرتجف من الموقف، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقال له ابن عمها ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حتى يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وانقطع خبر السماء وفتر الوحي، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ثم ما لبث الوحي أن تتابع وبدأ نزول القرآن العظيم. كان أول من صدق رسالته وآمن به زوجته خديجة، ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان أول الذكور إسلاما. وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. وبقيت الدعوة سرية لأكثر من 3 سنين، وبلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام ما ينوف عن 40، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم فرادا ومجموعات صغيرة. ودخل الناس في الإسلام إرسالا من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام وذاع سره، وآذن الله الجهر بالدعوة وإخراجها إلى العلن، فنزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ودعا إلى الإسلام وعبادة الله الذي لا شريك له، فتنكر له قومه وعادوه، وآذوه وسخروا منه وعذبوا أتباعه، وحنى عليه عمه أبو طالب بالرغم من عدم اقتناعه بدعوة ابن أخيه. ومشى رجال إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال أبو طالب لابن أخيه: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ودمعت عين أبي طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وحارت قريش في أمره، فاجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة، وكان أسن رجل في قريش، فقال: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيه، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا شمس فقل وأقم رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بالقول الخفي ولا سجعة. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخاجله ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: فما بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بتفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه ساحر جاء بقول هو سحر، يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. شعرت قريش بخطورة الدعوة على ما كانت تظن على مكانتها، فاجتمعت وقررت إصدار قرار بعزله ومعاقبة أتباعه، وسطروا ذلك في صحيفة وأودعوها جوف الكعبة، وفيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وأن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكان ذلك في هلال المحرم سنة 7 من البعثة، واستمرت 3 سنين، وما انتهت المقاطعة حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه عبد مناف أبي طالب، وأعقب ذلك موت زوجه وأم أولاده خديجة، واشتدت معادات قريش للدعوة الإسلامية بعد ذلك، ونالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تنال منه في حياة أبي طالب، فخرج من مكة يلتمس النصرة من القبائل المجاورة، فكان أن توجه إلى ثقيف في مدينة الطائف فلم تستجب له، وأغوى زعماؤها وأشرافها صبيانهم وعبيدهم، واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة، ولجأ إلى بستان عتبة وشيبة بن ربيعة، واستظل بظل عريش من العنب يمسح الدماء التي سالت من قدميه وهو مكروب محزون، ورفع رأسه إلى السماء مخاطبا مناجيا داعيا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعاد لمكة بعدما بث أحزانه وأشجانه لربه، فكان الإسراء والمعراج رحلة مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما لاقى من أحزان. لقد كانت حادثة الإسراء تطمينا ومواساة لرسول الله، وفتنة للكافرين الذين زاد عتادهم وكفرهم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب المدينة المنورة، وأسس الدولة الإسلامية معتمدا على الصحابة، فاتخذ من كبارهم مستشارين، وكان في مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وانتشر الدين الإسلامي بين القبائل، وبعد صلح الحديبية مع قريش انطلقت الدعوة الإسلامية إلى كل مكان داخل الجزيرة العربية وخارجها. فأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وكتابا إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، وأرسل كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل كتابا إلى المقوقس عظيم القبط، وأرسل كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وانتشر الإسلام في القبائل العربية كلها. وفي العاشر من رمضان سنة 8 هجرية فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وطهر البيت الحرام من الأصنام عنه. وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وعندما طهرت الكعبة من الأصنام دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها ركعتين، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام. لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر للهجرة، وعرفت بحجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس ولم يحج بعدها، وقد بلغ فيها الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن قد بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. وقد أوضح شريعة الحج، ونزل قوله تعالى وهو بعرفة: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، إلى نهاية خطبته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه.